إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه، تقيم وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك. وافتتاح لهذه الدورة محاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير فرع الوزارة بالمنطقة، وفقه الله ورعاه. ونهيب بالجميع الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أرحب بكم أيها الإخوة المباركون في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في مدينة جازان، وذلك لافتتاح هذه الدورة العلمية المباركة التي تعنى بشرح متون علمية تأصيلية يقوم على شرحها مشائخ فضلاء ودعاة إلى الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من عظيم نعمائه وكبير آلائه، وإن من أعظم النعم علينا في هذه البلاد المباركة هذه اللقاءات العلمية وهذه الدورات الشرعية التي تزخر بها هذه المساجد وهذه الجوامع في هذه المملكة الغالية، هذه البلاد الطيبة المباركة، المملكة العربية السعودية، وذلك برعاية ومتابعة من حكامها الصالحين المخلصين وعلمائها الربانيين. فهي نعمة عظيمة أن يتولى أمر الدعوة إلى الله عز وجل ويتولى نشر العلم قادة الدولة وولاة أمورها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، ونخص بالدعاء والثناء ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وذلك على اهتمامهم بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، واهتمامهم بنشر العلم الشرعي، واهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم، إنه سميع مجيب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمير هذه المنطقة المبارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز يحفظه الله، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة على لأمور الدعوة إلى الله عز وجل ونشرها في كافة أنحاء المنطقة. وما هذه الدورة العلمية المباركة التي نحن بصددها الآن، والتي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة مباركة من معالي وزيرها الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ يحفظه الله، إلا من إحدى تلك النعم العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا، كما نسأله تعالى أن يجزي معالي الشيخ خير الجزاء ويسدده فيما يعمل وفيما يقول وأن يبارك في أعماله. أيها الإخوة الكرام الحضور، جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، هذا الموضوع هو موضوع محاضرة الليلة، وهو موضوع عظيم ذو أهمية عظيمة، وصراحة لا يمكن استيعاب هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المباركة المبنية على الاختصار، ولكن سنقتصر بإذن الله عز وجل على بعض الأمور المهمة التي تدل على اهتمام المملكة العربية السعودية على نشر العلم واهتمامها بالتوحيد. جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي جهود عظيمة وجهود مباركة وجهود جليلة، بل إن أعظم النعم وأجلها في هذه البلاد هي هذه النعمة، نعمة نشر العلم الشرعي ونعمة التوحيد، نعمة إفراد الله تعالى بالعبادة، نعمة العلم الشرعي ونشره وتعلمه وتعليمه. نحن ولله الحمد في مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومهد الإسلام ومنطلق رسالته في هذه البلاد الواسعة، حيث لا معابد فيها إلا المساجد التي قد طهرها الله عز وجل من نجس المشاهد، تلك المشاهد التي تبنى في بعض الدول والتي يعبد فيها غير الله عز وجل بدعائهم والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والسجود على عتباتهم، فلله الحمد والمنة. نعم أيها الإخوة الكرام، إنما نحن فيه في هذه البلاد البلاد المباركة من نعمة نشر العلم الشرعي ونعمة ظهور نور التوحيد وسطوع شمسه وانعدام مظاهر ظلمات الشرك والوثنية ومقدماتها، هو بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة حرسهم الله. ومن هنا يحق لنا أن نطلق على هذه الدولة المباركة بأنها دولة عقيدة، بأنها دولة دعوة، دولة قامت وتأسست على نصرة التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة، قامت وتأسست على نشر العلم الشرعي الصحيح في كل مكان في الداخل وفي الخارج. قامت على ذلك في طورها الأول يوم تمت تلك المعاهدة المباركة التي لا تخفى على أكثركم، التي تمت في الدرعية بين الإمامين المباركين الكريمين، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمهم الله وغفر لهما. وعلى هذا المبدأ العظيم أيضا قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله. وعلى هذا المبدأ أيضا، هذا المبدأ العظيم، كذلك قامت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الإمام العادل والملك الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله. فقد جعل دستور هذه البلاد هو الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح. ومن أقواله رحمه الله التي تدل على اهتمامه بنشر العلم الشرعي السلفي الصحيح، قوله رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدة السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله كلما بسط ملكه على مكان بادر فورا إلى إعلان منارة التوحيد والسنة، وبادر إلى القضاء على الخرافات والجهل والبدعة وبادر إلى نشر العلم الشرعي في ذلك المكان، وهيأ له الأماكن والأشخاص من أهل العلم في ذلك الوقت، جاعلا العناية بالاعتقاد وحماية الأوطان أعظم اهتماماته. وفي ذلك يقول رحمه الله: وإذا ما بلغنا إلى جهة من الجهات أمرنا أهلها باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نحن إلا مجاهدون في سبيل الله، وإن أول شيء نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ ونحارب دونه ولو أهل الأرض هو ديننا ووطننا. ثم استلم الراية، راية نشر العلم الشرعي وراية الاهتمام به والدعوة إلى التوحيد، من بعده أبناؤه البررة، فحافظوا على هذا العهد واستمروا على هذا النهج العظيم، محافظين على صحيح الاعتقاد، دعاة إلى سبيل الهدى والرشاد. فحكموا الكتاب والسنة في الفتوى، وحكموها في القضاء والتعليم والدعوة والسياسة وغير ذلك من مناحي الحياة، والحمد لله. مع الاعتراف بوجود نقص يسير، ولكن هذا لا يخلو منه أي مجتمع بشري، إلا أن هذه الدولة المباركة بشهادة العلماء الربانيين لا توجد دولة تطبق الشريعة وتحرص على نشر العلم الشرعي الصحيح كما تحرص عليها هذه الدولة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود خير الجزاء، وأن يجزي أئمة هذه الدولة وملوكها وأمرائها وعلمائها ممن نصروا التوحيد ونشروا السنة والعلم الشرعي وقمعوا الشرك والخرافة والجهل والبدعة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يثبتهم على السير في مسار أسلافهم الصالحين، وأن يزيدهم عزا وسؤددا وتمكينا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المباركون، إنه استمرارا لسنة ملوك هذه الدولة وأئمتها في محاربة الشرك والقضاء على أسبابه، أصدروا عدة أوامر ولله الحمد في هذه البلاد، ومنها أمرهم الكريم بقطع الأشجار ونسف الأحجار التي كان يقصدها بعض الجهال من الحجاج والزوار في جميع جهات المملكة. نسفوا كل ما كان يعد مزارا لهؤلاء الجهال يعكفون عندها ويتمسحون بها ويقبلونها ويلتمسون بركتها، فلله درهم وعلى الله ثوابهم وأجرهم، فقد ترسموا في أمرهم هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فالله جل وعلا كما تعلمون قد نهى سبحانه وتعالى عن عبادة الأشجار والأحجار، وقص علينا ذلك في كتابه لنحذر ونعتبر، قصة غلو قوم نوح في الصالحين حتى عبدوهم، وذلك بالعكوف عند الحجارة التي نحتوها على صورهم وما زالوا في غلوهم حتى عبدوها مع الله تعالى الله وتنزه أن يكون له شريك من خلقه. وأيضا قص الله سبحانه وتعالى علينا لنحذر ونتعظ خبر عبادة المشركين للعزى، وهي شجرة عظيمة زين الشيطان لأوليائه أن يعظموها وأن يعتقدوا فيها النفع والضرر حتى عبدوها مع الله. ولما فتح الله لنبيه مكة والطائف ماذا فعل؟ أرسل إليهم الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها وأحرقها. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وثن يعبد من دون الله، وسنته مع ما يخشى أن يغلى فيه ويعبد، فكان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه وأمراءه ليطمسوا الصور ويهدموا الأوثان ويسووا القبور المشرفة المرتفعة بالأرض، يفعل ذلك لماذا؟ قضاء على معالم الشرك والوثنية
وقضاء على أسبابه ووسائله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان معه جماعة ممن أسلم حديثا لم يتفقهوا في الدين بعد، فمروا على قوم من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وحتى لا يهزمهم عدوهم، يسمونها ذات أنواط. فقال أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يا رسول الله نحن المسلمين ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ويقول: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصار الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم على هذه السنة القويمة، كما قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداء ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يأتون يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، ومن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي. والمقصود أن ما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد حفظهم الله من نشر العلم الشرعي ومن القضاء على الأشجار والأحجار التي يتبرك بها الجهال هو عمل عظيم يذكر لهم ويثنى عليهم به ويؤيدون عليه ويدعى لهم سرا وجهرا. وإننا ونحن نشاهد هذه الأعمال العظيمة منهم التي نصر الله بهم التوحيد وقطع بهم أسباب الشرك، لنتذكر قول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما قال أن العداء لهذه الدولة هو عداء للحق وهو عداء للتوحيد. ذكر ذلك لما رأى رحمه الله منهم بأنهم ينصرون دين الله عز وجل وينشرون العلم الشرعي ويدعون إلى التوحيد إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. ثم يقول: أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم بشريعة الله عز وجل ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله عز وجل لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال، آمين. عرف قادة هذه البلاد المباركة فضل العلم والعلماء، فكانت جهودهم مباركة في نشر العلم الشرعي. عرفوا أن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، هو ميراث النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء من قبله لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما قال صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي هو غيث القلوب التي به حياتها وصحتها وشفاؤها من أسقامها. العلم الشرعي هو الدليل الهادي إلى رضوان الله عز وجل، لذا كان حملته القائمون به عملا ودعوة وصبرا هم خير الناس بعد الأنبياء، لأنهم هم القائمون مقامهم في البيان والتعليم والدعوة والنصح. وعرف ولاة الأمر في هذه البلاد أيضا عظم مهمة أهل العلم حين نوه الله سبحانه وتعالى بشأن العلماء، علماء الشريعة، علماء السنة، علماء العلم الشرعي الصحيح، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. ومن النصوص الدالة على فضل العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، حينما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لذلك لا يستوي أهل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن من لم يفقهه الله في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن القيم رحمه الله: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه. ولفضل العلم الشرعي أيضا وطالبه وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، فهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة لطالب العلم وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأن طالب العلم لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. ففيه شبه بين طالب العلم وبين الملائكة، وبينهم وبينه تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله عز وجل وأنفعهم لبني آدم، كذلك طالب العلم، كذلك العالم هو أنصح الناس للناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. والمراد بالحديث أنه لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. فمن العيب الكبير على من آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا أن يرضى بالجهل صفة له، وأن يرضى بالجاهلين أولياء ورفقاء، بل عليه أن ينسلخ من هذا الحال، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يقبل على مجالس العلم، وأن يعلم أن العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضوان الله عليهم. العلم ليس بالتمويه، العلم ليس كما يدعيه أصحاب التنظيمات الإرهابية، أصحاب الحزبيات، العلم ليس شعارات براقة، العلم ليس ما يدعو إليه هؤلاء الذين خرجوا علينا بهذه التنظيمات، خرجوا علينا بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان، إما مظاهرات وإما اغتيالات وإما اعتصامات وإما تفجيرات، هذا ديدن التنظيمات الإرهابية، ليس من أخلاق أهل العلم الشرعي الصحيح السلفي، ولكن هذه الأعمال الإرهابية الخبيثة هي أعمال أصحاب التنظيمات الإرهابية التي تتصدرها الآن تنظيم الإخوان المسلمين، وأيضا جماعة التبليغ، وأيضا السرورية والقاعدة وداعش وجبهة النصرة ومن على شاكلتهم. فعلى طالب العلم أن يقبل على تعلم الكتاب والسنة ويفهمهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ففي ذلك النجاة، وفي ذلك السعادة، وفي ذلك الخروج من اللعنة، وإلا فإن اللعنة نازلة بساحته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهذه النصوص الكريمة التي مرت بنا عرفها حكام هذه البلاد وفقهم الله وفهموها فهما صحيحا، فاهتموا بنشر العلم الشرعي الصحيح، واهتموا بطالب العلم، وعرفوا العلماء وعرفوا قدرهم، وها هي صروح العلم ولله الحمد، وحلقات العلم ظاهرة ليست في الداخل فحسب، بل في الداخل والخارج ولله الحمد. ولسان حال ولاة أمرنا يقول في هذه البلاد: إذا كانت النجوم أمانا للسماء فإذا تساقطت هلكت وتشققت وزال نظامها، فكذلك علماء الشريعة أمان لأهل الأرض من الهلكة، أمان لأهل الأرض من الهلكة والزيغ لمن قبل عنهم وأخذ منهم، فإذا لم يبق عالم هلك الناس في دينهم، وإذا تمت هلكتهم أتاهم من الله ما يوعدون، فإن الساعة لا تقوم إلا على من؟ إلا على شرار الخلق. حين يقبض الله العلم الشرعي فلا يبقى له أثر ولا يبقى له عين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فجزى الله ولاة أمرنا عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لما عرفوا أن الواجب على الأمة احترام العلماء وتوقيرهم وتقديرهم ومعرفة قدرهم لما معهم من الميراث النبوي ولما يحملون من العلم الشرعي الصحيح. وفي ختام هذا اللقاء المبارك أوجه رسالة إلى طلاب العلم سواء في الجامعات أو في المدارس أو في المساجد، ونقول لهم بأن الأوطان القوية تبنى على العلم، الأوطان القوية تبنى على العلم الشرعي الصحيح. فيا طالب العلم، لقد ائتمنكم آباؤكم وأمهاتكم على مستقبلكم وبذلوا لكم المال والمجهود فلا تخونوهم، وائتمنتكم جامعاتكم وكلياتكم على مبانيها ومنشآتها ومعاملها ومدرجاتها وأساسها فلا تخربوها، وائتمنكم وطنكم وبذل لكم وتكفل بكم فلا تضيعوه ولا تخونوه ولا تتبعوا كل ناعق، واتقوا الله تعالى في وطنكم ولا تخونوا. واعلموا أن كل من يدعوكم إلى ذلك، إلى هذا التخريب وإلى هذه الخيانة، إما أن يكون يدعوكم ليضلكم عن سبيل العلم فهو مضل، وكل مضل مضر، وإما أن يستكثر بكم فهو غاش، وكل غاش ممقوت، أو ليلهيكم بما لا تحسنون عما تحسنون، فهو ماكر، وكل ماكر ممكور به. دعوا الإنصات إلى هؤلاء الناعقين، دعوا الإنصات إلى قادة التنظيمات الإرهابية، قادة الإخوان المسلمين، حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، القرضاوي وغيرهم. دعوا الإنصات إلى قادة التبليغ، دعوا الإنصات إلى قادة السرورية. لا تغتروا بهم ولا تسمعوا لهم ولا تروجوا لأفكارهم ولا تجلسوا معهم ولا مع من يتعاطف معهم أو يسكت عن بدعهم فلا يبينها للناس. لا تجلسوا مع هؤلاء أبدا، وإنما اجلسوا للعلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين الذين ينصحون ويناصحون ويبينون للناس. كذلك احذروا من المنتسبين للدعوة من الذين إذا سئلوا عن حال هذه الجماعات ورموزهم سكتوا. انتبهوا من هؤلاء، انتبهوا من هؤلاء، ويجب عليكم السؤال، يجب عليكم سؤال أهل العلم العلماء الربانيين عن حال الأشخاص وعن حال العلماء الذين تدرسون عليهم وتستمعون لمحاضراتهم ودروسهم. بادروا إلى طلب العلم الشرعي السلفي الصحيح الذي رسمه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون، ثم سارت عليه هذه الدولة المباركة في جميع شؤونها حرسها الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطلاب لطاعته والبعد عن كل شيطان مريد من شياطين الإنس يريد أن يحرفهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وأشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك، كما أشكر جميع الحضور في هذا الجامع المبارك من الأئمة والدعاة والمراقبين فجزاهم الله خير الجزاء. أشكر إمام المسجد ومؤذن المسجد على حسن الترتيب. أشكر فرع الوزارة بمنطقة جازان وفضيلة مدير الدعوة في منطقة جازان على حرصهم على مثل هذه الدورات العلمية المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه، تقيم وكالة وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك. وافتتاح لهذه الدورة محاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير فرع الوزارة بالمنطقة، وفقه الله ورعاه. ونهيب بالجميع الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أرحب بكم أيها الإخوة المباركون في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في مدينة جازان، وذلك لافتتاح هذه الدورة العلمية المباركة التي تعنى بشرح متون علمية تأصيلية يقوم على شرحها مشائخ فضلاء ودعاة إلى الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من عظيم نعمائه وكبير آلائه، وإن من أعظم النعم علينا في هذه البلاد المباركة هذه اللقاءات العلمية وهذه الدورات الشرعية التي تزخر بها هذه المساجد وهذه الجوامع في هذه المملكة الغالية، هذه البلاد الطيبة المباركة، المملكة العربية السعودية، وذلك برعاية ومتابعة من حكامها الصالحين المخلصين وعلمائها الربانيين. فهي نعمة عظيمة أن يتولى أمر الدعوة إلى الله عز وجل ويتولى نشر العلم قادة الدولة وولاة أمورها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، ونخص بالدعاء والثناء ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وذلك على اهتمامهم بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، واهتمامهم بنشر العلم الشرعي، واهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم، إنه سميع مجيب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أمير هذه المنطقة المبارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز يحفظه الله، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة على لأمور الدعوة إلى الله عز وجل ونشرها في كافة أنحاء المنطقة. وما هذه الدورة العلمية المباركة التي نحن بصددها الآن، والتي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة مباركة من معالي وزيرها الهمام الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ يحفظه الله، إلا من إحدى تلك النعم العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا، كما نسأله تعالى أن يجزي معالي الشيخ خير الجزاء ويسدده فيما يعمل وفيما يقول، وأن يبارك في أعماله. أيها الإخوة الكرام الحضور، جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي، هذا الموضوع هو موضوع محاضرة الليلة، وهو موضوع عظيم ذو أهمية عظيمة، وصراحة لا يمكن استيعاب هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المباركة المبنية على الاختصار، ولكن سنقتصر بإذن الله عز وجل على بعض الأمور المهمة التي تدل على اهتمام المملكة العربية السعودية على نشر العلم واهتمامها بالتوحيد. جهود المملكة العربية السعودية في نشر العلم الشرعي جهود عظيمة وجهود مباركة وجهود جليلة، بل إن أعظم النعم وأجلها في هذه البلاد هي هذه النعمة، نعمة نشر العلم الشرعي ونعمة التوحيد، نعمة إفراد الله تعالى بالعبادة، نعمة العلم الشرعي ونشره وتعلمه وتعليمه. نحن ولله الحمد في مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومهد الإسلام ومنطلق رسالته في هذه البلاد الواسعة، حيث لا معابد فيها إلا المساجد التي قد طهرها الله عز وجل من نجس المشاهد، تلك المشاهد التي تبنى في بعض الدول والتي يعبد فيها غير الله عز وجل بدعائهم والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والسجود على عتباتهم، فلله الحمد والمنة. نعم أيها الإخوة الكرام، إنما نحن فيه في هذه البلاد المباركة من نعمة نشر العلم الشرعي
ونعمة ظهور نور التوحيد وسطوع شمسه وانعدام مظاهر ظلمات الشرك والوثنية ومقدماتها هو بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة حرسهم الله. ومن هنا يحق لنا أن نطلق على هذه الدولة المباركة بأنها دولة عقيدة، بأنها دولة دعوة، دولة قامت وتأسست على نصرة التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة، قامت وتأسست على نشر العلم الشرعي الصحيح في كل مكان في الداخل وفي الخارج. قامت على ذلك في طورها الأول يوم تمت تلك المعاهدة المباركة التي لا تخفى على أكثركم، التي تمت في الدرعية بين الإمامين المباركين الكريمين الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمهم الله وغفر لهما. وعلى هذا المبدأ العظيم أيضا قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله. وعلى هذا المبدأ أيضا، هذا المبدأ العظيم، كذلك قامت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الإمام العادل والملك الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله. فقد جعل دستور هذه البلاد هو الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح. ومن أقواله رحمه الله التي تدل على اهتمامه بنشر العلم الشرعي السلفي الصحيح قوله رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدة السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وكان الملك عبد العزيز رحمه الله كلما بسط ملكه على مكان بادر فورا إلى إعلان منارة التوحيد والسنة، وبادر إلى القضاء على الخرافات والجهل والبدعة، وبادر إلى نشر العلم الشرعي في ذلك المكان، وهيأ له الأماكن والأشخاص من أهل العلم في ذلك الوقت، جاعلا العناية بالاعتقاد وحماية الأوطان أعظم اهتماماته. وفي ذلك يقول رحمه الله: وإذا ما بلغنا إلى جهة من الجهات أمرنا أهلها باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نحن إلا مجاهدون في سبيل الله، وإن أول شيء نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجد ونحارب دونه ولو أهل الأرض هو ديننا ووطننا. ثم استلم الراية، راية نشر العلم الشرعي وراية الاهتمام به والدعوة إلى التوحيد من بعده أبناؤه البررة، فحافظوا على هذا العهد واستمروا على هذا النهج العظيم، محافظين على صحيح الاعتقاد، دعاة إلى سبيل الهدى والرشاد. فحكموا الكتاب والسنة في الفتوى، وحكموها في القضاء والتعليم والدعوة والسياسة وغير ذلك من مناحي الحياة، والحمد لله. مع الاعتراف بوجود نقص يسير، ولكن هذا لا يخلو منه أي مجتمع بشري، إلا أن هذه الدولة المباركة بشهادة العلماء الربانيين لا توجد دولة تطبق الشريعة وتحرص على نشر العلم الشرعي الصحيح كما تحرص عليها هذه الدولة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود خير الجزاء، وأن يجزي أئمة هذه الدولة وملوكها وأمرائها وعلمائها ممن نصروا التوحيد ونشروا السنة والعلم الشرعي وقمعوا الشرك والخرافة والجهل والبدعة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وأن يثبتهم على السير في مسار أسلافهم الصالحين، وأن يزيدهم عزا وسؤددا وتمكينا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المباركون، إنه استمرارا لسنة ملوك هذه الدولة وأئمتها في محاربة الشرك والقضاء على أسبابه، أصدروا عدة أوامر ولله الحمد في هذه البلاد، ومنها أمرهم الكريم بقطع الأشجار ونسف الأحجار التي كان يقصدها بعض الجهال من الحجاج والزوار في جميع جهات المملكة. نسفوا كل ما كان يعد مزارا لهؤلاء الجهال يعكفون عندها ويتمسحون بها ويتقبلون ويقبلونها ويلتمسون بركتها، فلله درهم وعلى الله ثوابهم وأجرهم، فقد ترسموا في أمرهم هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فالله جل وعلا كما تعلمون قد نهى سبحانه وتعالى عن عبادة الأشجار والأحجار، وقص علينا ذلك في كتابه لنحذر ونعتبر، قصة غلو قوم نوح في الصالحين حتى عبدوهم، وذلك بالعكوف عند الحجارة التي نحتوها على صورهم وما زالوا في غلوهم حتى عبدوها مع الله تعالى الله وتنزه أن يكون له شريك من خلقه. وأيضا قص الله سبحانه وتعالى علينا لنحذر ونتعظ خبر عبادة المشركين للعزى، وهي شجرة عظيمة زين الشيطان لأوليائه أن يعظموها وأن يعتقدوا فيها النفع والضرر حتى عبدوها مع الله. ولما فتح الله لنبيه مكة والطائف ماذا فعل؟ أرسل إليهم الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها وأحرقها. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كل وثن يعبد من دون الله، وسنته مع ما يخشى أن يغلى فيه ويعبد. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه وأمراءه ليطمسوا الصور ويهدموا الأوثان ويسووا القبور المشرفة المرتفعة بالأرض، يفعل ذلك لماذا؟ قضاء على معالم الشرك والوثنية وقضاء على أسبابه ووسائله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان معه جماعة ممن أسلم حديثا لم يتفقهوا في الدين بعد، فمروا على قوم من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وحتى لا يهزمهم عدوهم، يسمونها ذات أنواط. فقال أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يا رسول الله نحن المسلمين ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ويقول: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصار الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم على هذه السنة القويمة، كما قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداء ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يأتون يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، ومن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي. والمقصود أن ما يقوم به ولاة أمرنا في هذه البلاد حفظهم الله من نشر العلم الشرعي ومن القضاء على الأشجار والأحجار التي يتبرك بها الجهال هو عمل عظيم يذكر لهم ويثنى عليهم به ويؤيدون عليه ويدعى لهم سرا وجهرا. وإننا ونحن نشاهد هذه الأعمال العظيمة منهم التي نصر الله بهم التوحيد وقطع بهم أسباب الشرك، لنتذكر قول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما قال أن العداء لهذه الدولة هو عداء للحق وهو عداء للتوحيد. ذكر ذلك لما رأى رحمه الله منهم بأنهم ينصرون دين الله عز وجل وينشرون العلم الشرعي ويدعون إلى التوحيد إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد، ثم يقول أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم بشريعة الله عز وجل ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله عز وجل لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال، آمين. عرف قادة هذه البلاد المباركة فضل العلم والعلماء، فكانت جهودهم مباركة في نشر العلم الشرعي. عرفوا أن العلم الشرعي هو ميراث النبوة، هو ميراث النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء من قبله لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما قال صلى الله عليه وسلم. العلم الشرعي هو غيث القلوب التي به حياتها وصحتها وشفاؤها من أسقامها. العلم الشرعي هو الدليل الهادي إلى رضوان الله عز وجل، لذا كان حملته القائمون به عملا ودعوة وصبرا هم خير الناس بعد الأنبياء، لأنهم هم القائمون مقامهم في البيان والتعليم والدعوة والنصح. وعرف ولاة الأمر في هذه البلاد أيضا عظم مهمة أهل العلم حين نوه الله سبحانه وتعالى بشأن العلماء، علماء الشريعة، علماء السنة، علماء العلم الشرعي الصحيح، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. ومن النصوص الدالة على فضل العلم والعلماء قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك، وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال تعالى أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه وتعالى نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، حينما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لذلك لا يستوي أهل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن من لم يفقهه الله في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن القيم رحمه الله: الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه. ولفضل العلم الشرعي أيضا وطالبه وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، فهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة لطالب العلم وتعظيمه تضع أجنحتها له، لأن طالب العلم لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. ففيه شبه بين طالب العلم وبين الملائكة، وبينهم وبينه تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله عز وجل وأنفعهم لبني آدم، كذلك طالب العلم، كذلك العالم هو أنصح الناس للناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. والمراد بالحديث أنه لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. فمن العيب الكبير على من آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا أن يرضى بالجهل صفة له، وأن يرضى بالجاهلين أولياء ورفقاء، بل عليه أن ينسلخ من هذا الحال، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يقبل على مجالس العلم، وأن يعلم أن العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضوان الله عليهم. العلم ليس بالتمويه، العلم ليس كما يدعيه أصحاب التنظيمات الإرهابية، أصحاب الحزبيات، العلم ليس شعارات براقة، العلم ليس ما يدعو إليه هؤلاء الذين خرجوا علينا بهذه التنظيمات، خرجوا علينا بأشياء لم ينزل الله بها من سلطان، إما مظاهرات وإما اغتيالات وإما اعتصامات وإما تفجيرات، هذا ديدن التنظيمات الإرهابية، ليس من أخلاق أهل العلم الشرعي الصحيح السلفي، ولكن هذه الأعمال الإرهابية الخبيثة هي أعمال أصحاب التنظيمات الإرهابية التي تتصدرها الآن تنظيم الإخوان المسلمين، وأيضا جماعة التبليغ، وأيضا السرورية والقاعدة وداعش وجبهة النصرة ومن على شاكلتهم. فعلى طالب العلم أن يقبل على تعلم الكتاب والسنة ويفهمهما بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ففي ذلك النجاة، وفي ذلك السعادة، وفي ذلك الخروج من اللعنة، وإلا فإن اللعنة نازلة بساحته، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهذه النصوص الكريمة التي مرت بنا عرفها حكام هذه البلاد وفقهم الله وفهموها فهما صحيحا، فاهتموا بنشر العلم الشرعي الصحيح، واهتموا بطالب العلم، وعرفوا العلماء وعرفوا قدرهم، وها هي صروح العلم ولله الحمد، وحلقات العلم ظاهرة ليست في الداخل فحسب، بل في الداخل والخارج ولله الحمد. ولسان حال ولاة أمرنا يقول في هذه البلاد: إذا كانت النجوم أمانا للسماء فإذا تساقطت هلكت وتشققت وزال نظامها، فكذلك علماء الشريعة أمان لأهل الأرض من الهلكة، أمان لأهل الأرض من الهلكة والزيغ لمن قبل عنهم وأخذ منهم. فإذا لم يبقى عالم هلك الناس في دينهم، وإذا تمت هلكتهم أتاهم من الله ما يوعدون. فإن الساعة لا تقوم إلا على من؟ إلا على شرار الخلق. حين يقبض الله العلم الشرعي فلا يبقى له أثر ولا يبقى له عين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فجزى الله ولاة أمرنا عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لما عرفوا أن الواجب على الأمة احترام العلماء وتوقيرهم وتقديرهم ومعرفة قدرهم لما معهم من الميراث النبوي ولما يحملون من العلم الشرعي الصحيح. وفي ختام هذا اللقاء المبارك أوجه رسالة إلى طلاب العلم سواء في الجامعات أو في المدارس أو في المساجد، ونقول لهم بأن الأوطان القوية تبنى على العلم، الأوطان القوية تبنى على العلم الشرعي الصحيح. فيا طالب العلم، لقد ائتمنكم آباؤكم وأمهاتكم على مستقبلكم وبذلوا لكم المال والمجهود فلا تخونوهم، وأتمنتكم جامعاتكم وكلياتكم على مبانيها ومنشآتها ومعاملها ومدرجاتها وأساسها فلا تخربوها، وأتمنكم وطنكم وبذل لكم وتكفل بكم فلا تضيعوه ولا تخونوه ولا تتبعوا كل ناعق، واتقوا الله تعالى في وطنكم ولا تخونوا. واعلموا أن كل من يدعوكم إلى ذلك، إلى هذا التخريب وإلى هذه الخيانة، إما أن يكون يدعوكم ليضلكم عن سبيل العلم فهو مضل، وكل مضل مضر، وإما أن يستكثر بكم فهو غاش، وكل غاش ممقوت، أو ليلهيكم بما لا تحسنون عما تحسنون فهو ماكر، وكل ماكر ممكور به. دعوا الإنصات إلى هؤلاء الناعقين، دعوا الإنصات إلى قادة التنظيمات الإرهابية، قادة الإخوان المسلمين، حسن البنا، سيد قطب، محمد قطب، القرضاوي وغيرهم. دعوا الإنصات إلى قادة التبليغ، دعوا الإنصات إلى قادة السرورية، لا تغتروا بهم ولا تسمعوا لهم ولا تروجوا لأفكارهم ولا تجلسوا معهم ولا مع من يتعاطف معهم أو يسكت عن بدعهم فلا يبينها للناس. لا تجلسوا مع هؤلاء أبدا، وإنما اجلسوا للعلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين الذين ينصحون ويناصحون ويبينون للناس. كذلك احذروا من المنتسبين للدعوة من الذين إذا سئلوا عن حال هذه الجماعات ورموزهم سكتوا. انتبهوا من هؤلاء، ويجب عليكم السؤال، يجب عليكم سؤال أهل العلم العلماء الربانيين عن حال الأشخاص وعن حال العلماء الذين تدرسون عليهم وتستمعون لمحاضراتهم ودروسهم. بادروا إلى طلب العلم الشرعي السلفي الصحيح الذي رسمه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده والتابعون، ثم سارت عليه هذه الدولة المباركة في جميع شؤونها حرسها الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطلاب لطاعته، والبعد عن كل شيطان مريد من شياطين الإنس يريد أن يحرفهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وأشكر الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك، كما أشكر جميع الحضور في هذا الجامع المبارك من الأئمة والدعاة والمراقبين فجزاهم الله خير الجزاء. أشكر إمام المسجد ومؤذن المسجد على حسن الترتيب. أشكر فرع الوزارة بمنطقة جازان وفضيلة مدير الدعوة في منطقة جازان على حرصهم على مثل هذه الدورات العلمية المباركة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.